أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في المسألة الأخيرة مما سطره صاحب العروة رحمة الله عليه في كتاب النكاح. وهذه المسألة كما أشرت سابقا قد تقدمت صورها في المسألة التاسعة من هذا الفصل، وكذلك في المسألة الثانية والثالثة بعد الأربعين من الفصل السادس في كتاب النكاح، عندما وقع الحديث عن تزوج الرجل من الأختين. وهناك ذكرنا الصور عينها التي ذكرت في هذه المسألة. على كل تقدير، بعض تلك المسائل كانت تتميز بخصوصية قد تخرجها في بعض صورها عما تقتضيه القاعدة، كما هو الحال في المسألة التاسعة، حيث إن صحيحة عبيد بن زرارة ورد فيها ما يستفاد منه أحكام بعض الصور، فحينئذ نخالف الأصل أو القاعدة لوجود دليل اجتهادي حاكم عليه. أما في المسألة الثانية والرابعة والثالثة بعد الأربعين في الفصل السادس، كان الحديث مقتضى القواعد. لو عقد على الأختين بوكيلين أو به وبوكيلا، فحينئذ تأتي هذه الصور الموجودة في هذه المسألة. وكان عمدة البحث ما يرتبط بصور الشك، والشك على أنحاء، وعمدة البحث فيما يرتبط بصور الشك وأن الاستصحاب هل يجري في معلوم التاريخ أم لا. هذا بحث، وبحث آخر في أن الاستصحاب هل يجري في مجهولي التاريخ أم لا. اتفق الشيخ والأخوند على عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ. لا نعلم عقد الوكيل الأول في أي تاريخ كان، وكذلك لا نعلم عقد الوكيل الثاني في أي تاريخ كان. كلاهما اتفق على عدم جريان الاستصحاب، لكن أحدهما برره بعدم المقتضي فلا يجري لعدم المقتضي، لا أركان الاستصحاب غير تامة عليكم السلام، والآخر برره بوجود المانع، لا المقتضي موجود مع قطع النظر عن الآخر الاستصحاب يجري، وإنما منع عن جريانه التعارض بينهما لأنه لو أجرينا الاستصحابين نقع في مخالفة العلم الإجمالي. هذا كان عمدة البحث بين الصور، وهذا المطلب بحثناه مفصلا عند الحديث عن المسألة 43 في الفصل السادس، فبالتالي لا يوجد داعي للإعادة. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح حسب ما ذكره في العروة. تعرفون أن النكاح في كتاب العروة غير مكتمل، يعني باقي ما يرتبط بالمهر، ما يرتبط بأحكام الأولاد، ما يرتبط بالرضاع، ما يرتبط بالحضانة، مباحث متعددة بقيت في كتاب النكاح. لكن باعتبار أن الحديث قد طال فيه، يعني من سنة 2016، نكتفي على حسب الديدن أنه يبحثون ما ذكر في العروة. الآن عندنا عدة اقتراحات للإخوان الأعزاء في أنه في أي كتاب نبدأ. في الواقع ينبغي أن نلتفت إلى نكتة مهمة، أنه في بحث الخارج هناك غرض أساسي، وهو تمرين الطالب على صنعة الاستنباط. هذا هو الغرض الأساسي في بحث الخارج، وهناك أغراض فرعية، لكن عمدة أغراض في دراسة بحث الخارج والتدريب والتدرب على صنعة الاستنباط. والكتب الفقهية تختلف قوة وضعفا في بروز هذا الغرض فيها، فبعض الكتب الفقهية يكون هذا الغرض فيها في غاية القوة، كما هو الحال مثلا بما يرتبط بكتاب البيع. ولأجل ذلك نجد أن أقطاب علم الأصول إما لهم كتاب في البيع، وإما لهم تعليق على كتاب في البيع. هذا إذا لاحظنا التقسيم الثنائي إلى عبادات ومعاملات، فيأتي البيع في صدر جدول الكتب الفقهية المعاملاتية التي تقوى فيها صنعة الاستنباط. وإذا نظرنا إلى العبادات، فيأتي مثل صلاة المسافر على رأس الكتب الفقهية أو الأبواب الفقهية، لأن صلاة المسافر ليس كتابا وإنما هو باب ضمن كتاب الصلاة، يأتي على جدول الكتب الفقهية التي تبرز فيها صنعة الاستنباط. وكذلك مثلا ما يرتبط بأحكام الخلل في الصلاة، أو مثلا كتاب الزكاة من الكتب الفقهية التي تقوى فيها صنعة الاستنباط. في العبادات تعرفون أن الغالب في العبادات هو البعد التعبدي، التعبدي بمعنى أن استفادة الأحكام والأجزاء والشرائط يعتمد بالدرجة الأساس على أن يوقفنا الشارع على الأرض. وهذه الجنبة تبرز كثيرا في مثل كتاب الحج. الغالب في كتاب الحج هو التوقيفي، بينما مثلا مثل صلاة المسافر لا، مطعم بين بحوث توقيفية يعمل فيها صنعة الاستنباط المرتبط بظهور النصوص، مثل مباحث العام والخاص، مباحث المطلق والمقيد، مباحث التعارض، وفي الوقت نفسه أيضا فيها جملة من القواعد التي يمكن للفقيه أن يعتمد عليها في الوصول إلى نتيجة في الحكم الشرعي. فإذا الغرض الأساس هو تقوية صنعة الاستنباط. الآن في بعض الأبواب الفقهية لطيفة جيدة ولم يبحث فيها بكثرة، لكن صنعة الاستنباط فيها أضعف من غيرها من الكتب. مثلا بعض الإخوة هكذا اقترح أن نبدأ مثلا بكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الكتاب كما تعرفون لم يبحث عند الكثير من العلماء، نتكلم عن البحث الاستدلال، لم يبحث عند الكثير من العلماء، لكن وفيه أبعاد مختلفة مضافا إلى الأبعاد الفقهية الاستنباطية، فيه أبعاد اجتماعية سياسية وما شابه ذلك، ويحتاج إليه ومورد ابتلاء يعني. لكن صنعة الاستنباط فيه أضعف من غيره. الآن أنا فعلا متردد أنه يوم السبت بأي مبحث نبدأ، متردد في الواقع إلى الآن بين مبحثين، بين مبحث القضاء لأنه من جهة صنعة الاستنباط فيه قوية، ومن جهة أخرى يبتلى به في المجتمعات الإسلامية بكثرة. وكتاب القضاء مع قطع النظر عن البحث الاستدلالي يتميز بميزة، وهو أن مباحثه سيالة في كثير من الكتب. فتلاحظ في كتاب البيع عندما يقع التنازع، عادة يذكرون فروع في المنازعات في كتاب البيع، هذا يدعي شيء وذاك يدعي شيء آخر، نحتاج إلى قواعد باب القضاء. في كتاب الإجارة هناك فروع في المنازعات نحتاج فيها إلى كتاب القضاء. في كتاب الإرث، في النكاح، نرجع في كثير من الأمور إلى الحاكم الشرعي، بالنتيجة لابد أن يعطي حكم يعتمد على كتاب القضاء. فمباحثه سيالة في كثير من الكتب الفقهية خاصة المعاملات. هذا المبحث الأول الذي من المحتمل أن نشرع به يوم السبت. المبحث الثاني هو مبحث الربا. هذا المبحث لم يبحث بشكل مستقل، خصوصا مع وجود مباحث مستحدثة فيه ما يرتبط بأحكام البنوك والمصارف وما شابه ذلك. فعلا متردد بين هذين الأمرين، أرجع المسألة إلى الخيرة إن شاء الله في هذه الليلة، ويوم الخميس نعلن عن الدرس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعض الإخوة يقترح الطلاق، خلينا نعم
يعني خلصنا نكاح نظري.
اي نعم. شو المطلوب؟ نعم.